أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام بفضل الله تعالى لا يزال الحديث موصولا حول تصحيح المسار أو تصحيح المفاهيم بدءا بالعقيدة الإسلامية التي هي أساس كل أساس نحن لا نفقد الأمل في أن لنا بفضل الله تعالى عودة وأن انتصار الله لهذا الدين قادم ولكن هذا الدين يحتاج إلى رجال كما قال القائل يا له من دين لو كان له رجال ولن يكون الإنسان رجلا إلا إذا كان صاحب عقيدة وصاحب مبدأ قد يكون ذكرا لكن الذكورة شيء والرجولة شيء آخر. وما صار أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام رجالا بحق، قال الله فيهم من المؤمنين رجال، إلا وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين العظيم بعقيدته ثم بشريعته وأخلاقه. هذه العقيدة التي ينبغي أن نتعلمها ثم نوقنها. العقيدة ليست عملا، إنما هو اعتقاد يقين. هذه العقيدة ليست صعبة، هي سهلة جدا إذا نحن قد عرفنا عقيدة القرآن والسنة، بعيدا عن الفلسفة والطلاسم وعلم الكلام، بعيدا عن الطرق والفرق. هذا الذي نريد أن نعود إلى بساطة الإسلام الأولى، فإن الإسلام عائد بإذن الله سيرته الأولى كما كان أيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذا خير القرون. فالإسلام معنى عظيم، وليس مجرد دين ننتسب إليه يكتب في البطاقة والشهادة. والشهادة منهاج حياة، لا إله إلا الله منهاج حياة، وفي أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. بالنظر في واقع الناس، كثير من العبادات صرفت لغير الله، فإذا تساءلنا لماذا تفعلون هذا وأنتم أهل دين وأنتم مسلمون، يقولون هذه ليست عبادة لغير الله وإنما هي وسيلة. فرحت أتحدث عن مفهوم الوسيلة وما المشروع منها وما الممنوع، ويجب أن نلتزم المشروع منها تعبدا لله عز وجل، ونبتعد عن الممنوع أيضا تعبدا لله عز وجل. قالوا ما لم يكن هذا وسيلة فليكن شفاعة أو ليكن بركة. فكثيرا ما تسمع لفظ التشفع أو الشفاعة وكذا التبرك والبركة. أقول إن هذا الدين مبني على البرهان والدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والشفاعة من دين الله عز وجل، كما أن التشفع من دين الله عز وجل. وما الفرق بين الشفاعة والتشفع؟ أولا، لفظ الشفاعة مأخوذ من الشفع، والشفع يعني الزوج، ومعناه أن الإنسان كان واحدا فضم إليه آخر فصار شفعا. والكون كله مبني على قانون الشفع أو الزوجية. ولذلك إذا قرأت سورة الفجر، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، كل شيء في الكون شفع. والوتر هو الوتر، هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو الواحد الوتر. ومن أسمائه الوتر، وتنطق الوتر بالكسر. لكن كل شيء في الكون شفع، وهو قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ثم أشار إلى وحدانيته جل وعلا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والشفع والوتر الزوج والواحد، وليس مرادا به مثلا صلاة يصليها الناس بعد العشاء تسمى الشفع والوتر ركعتين وركعة مثلا، لا، إنما الشفع هنا كل زوج، والوتر هو الله جل وعلا. إذن كلمة الشفاعة مأخوذ من الشفع الذي هو شخص شفع له آخر، ضم إليه آخر ليكون شفيعا له في أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. نفصل ما بين التشفع وما بين الشفاعة، ونجعل التشفع في الدنيا والشفاعة في الآخرة. التشفع في الدنيا مذكور في كتاب الله عز وجل وهو على ضربين: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إذن هناك تشفع، هناك وساطة، لكن إن كان هذا الشفيع سيشفع بخير أو يشفع بحق أو يرد مظلمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أما إن كان الشفيع أو هذا الوسيط فيه ظلم للغير وفيه أخذ حق من الآخرين وما إلى ذلك، لأن فلانا من الناس يعرف وجيها أو له قريب صاحب منزلة، صاحب جاه، صاحب سلطان، صاحب منصب، فهو يظلم الآخر الذي ليس له سلطان ولا جاه ولا منصب. نجح ولد فقير أو شاب فقير في مسابقة وصار الأول فيها بتفوقه، وابن قريب وزير هذا هو ليس بهذا الذكاء ولا بهذا النجاح، فشل، لكن لابد يتعين في هذه الوظيفة، فيستشفع بقريبه الوجيه الذي يمكن يرسل كرت أو يمكن يرفع سماعة هاتف ليزال المسكين هذا الفقير الذي صار في الدرجات الأولى في التفوق، لكن بعد أن قيل له اذهب وجهز أوراقك للتعيين، لا، أخذ الأوراق وذهب، قال: اسمك غير موجود، لعله سقط سهوا، لعله تشابه أسماء. المسألة ليست كذلك، هناك شفيع شفع شفاعة سيئة فظلم هذا المسكين، فهذه شفاعة سيئة، ظل هذا المسكين يبكي حتى انقطعت دموعه وبحث عن من يكون وسيطا له أو شفيعا، حتى جاء بإنسان فشفع له ورده إلى مكانه ورفع عنه المظلمة وأعطاه حقه، فهذا شفيع أيضا، لكن هذه الشفاعة محمودة، هذه شفاعة حسنة. لعلك الآن استوعبت معنى الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أجر عظيم، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وزر وأمر خطير يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إذن كلا الشفاعتين موجود، كلا الشفاعتين موجودتان، نعطيهما حكما واحدا؟ لا، هذه شفاعة حسنة وتلك شفاعة سيئة. هذا الاستشفاع الذي يقع في الدنيا، ما دخل ما يقع عند الأولياء والصالحين به؟ فالناس يقولون: نحن نستشفع، نحن نستشفع بالأولياء والصالحين. لماذا تستشفع بالأولياء والصالحين وأنت تتعامل مع رب كريم، مع رب رحيم، مع رب عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؟ أنت لا تحتاج مع ربك إلى شفاعة، فمن ثم إلجأ إلى ربك. أنت تحتاج الشفيع في الدنيا لأن الباب مغلق، لأن ظلما قد وقع، لأن كذا وكذا، لكن الأمر كما قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا انتقلنا من الاستشفاع في الدنيا إلى الشفاعة في الآخرة، فكثير من الصوفية مثلا وهم يفعلون أمورا من جنس العبادات يتقربون بها للأولياء، يقول هذا قياسا على الشفاعة في الآخرة. أليس الأنبياء يشفعون؟ بلى. أليس الشهداء يشفعون؟ بلى. أليس الأولياء يشفعون؟ بلى.
كأمثلة وليس على سبيل الحاضر. ما دام الأولياء يشفعون هناك يشفعون هنا، وما دام الأنبياء يشفعون هناك فليشفعوا هنا. فنقول لهم لا، أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة، هذا شيء. الشيء الثاني أن الشفاعة ليست جائزة بإطلاق وليست مفتوحة الأبواب، إنما قانونها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لن تقع شفاعة لأحد من الأنبياء أو الملائكة أو الشهداء أو العلماء أو الصالحين أو سائر المؤمنين إلا بإذن من أرحم الراحمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الإذن لا يملكه أحد. الأمر الثاني، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن للشافع ورضا عن المشفوع فيه، قاعدة قرآنية. إذن للشافع ورضا عن المشفوع فيه. أمامنا إذن للشافع، أذن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يشفع، وإنت تريد الشفاعة هذه لكن لم يرتضها الله عز وجل لك. الشفاعة تعمل مفتوحة ما شاء الله، ولكن لم يرضى الله عن فلان وعلان بأن يشفع فيهم، فلن تكون الشفاعة من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا مؤمن صالح إلا إذا رضيها الله عز وجل للعبد. أنت يا أخي الكريم لا تملك الإذن ولا تملك الرضا، ما معك ملكية الإذن في من يشفع، ولا تضمن أن تكون ممن يرضى الله عنك ليأذن للشافع أن يشفع فيه. كم من أناس قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة موجودة لكن ليست لهذا الظالم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليست لأولئك المجرمين بنص القرآن. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يمكن الأخيرة هذه لا نقول بها لأحد من المسلمين، لكن لم نكن من المصلين موجودة في المسلمين بكثرة كثيرة جدا، ما بين 80% إلى 90%. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين موجودة في المسلمين، وإلا فأكثر الناس يموتون جوعا في بلاد المسلمين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وهذه حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين هنا بمعنى الموت، ليس درجة إيمانية يصل إليها الإنسان. كان العرب يسمون الموت باليقين، وبذا خاطبهم القرآن كقول ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت وليس درجة إيمانية يصل إليها شيخ الطريقة وبعدها ترفع عنه التكاليف. حتى أتانا اليقين، النتيجة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النبي محمد عليه السلام يا رب إنهم من أمتي، يطلب من ربه أن يشفع فيهم، هؤلاء غير مرضي عنهم يا محمد، هؤلاء غير مرضي عنهم يا محمد. الأدب من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه في مسألة الحوض. واقف النبي عليه الصلاة والسلام على حوضه يعرف أمته من غير أمته بآثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني اللي رحين على الحوض كانوا يصلون، ليسوا من 80% الذين لا يصلون أو الذين يمكن أن نراهم في الجمعة. هؤلاء يصلون، هؤلاء أهل الصلاة وأهل صلاة الفجر. والغرة والتحجيل من أول الوجه والإيدين والرجلين وداخلين على الحوض، وإلا الملائكة كف ارجع. وإذا من ملائكة تجود أفواجا وفواعف من الناس ارجع، ملائكة تمنعهم وعن الحوض تدفعهم. مين اللي يدافع؟ النبي محمد عليه السلام. واقف إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، ألا ترونهم غرا محجلين من آثار الوضوء؟ فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. على شكلة من قال قوم يا رسول الله شوف أمتك. يا الله على الأمة وعلى أحوال الأمة، ودي صارت أمة. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول أنا فسحقا سحقا. هذه رواية ثانية. فأقول كما قال عيسى عليه السلام، قال العبد الصالح قال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يا أخي في شفاعة، لكن هل تملك الإذن أو تملك أن تكون ممن رضي الله عنهم؟ فإذا كنت لا تملك هذا أو ذاك، فكيف تقول ما أفعله في الدنيا أقيسه على الآخرة وأنت الذي لا تملك من أمر الآخرة شيئا؟ والأمر يومئذ لله، الأمر كله لله، لا تملك أنت منه شيئا، فكيف تقيس عليه أمورا لا تمتلك فيها دليلا ولا أثارة من علم؟ يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الشفاعة في الآخرة تنقسم إلى قسمين كبيرين: شفاعات منفية وشفاعات مثبتة. الشفاعات المنفية كل شفاعة يرجوها الإنسان بغير إذن من الرحمن، كشفاعة الآلهة مثلا. قال الله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فنفى الله عز وجل الشفاعة عن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. وأثبتها لنفسه، قل لله الشفاعة جميعا. نفى الله الشفاعة عن الكافرين مطلقا في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تذييل الآية يبين أنه ولا شفاعة للكافرين ولا للظالمين، وجاءت كلمة الظالمين في سياق آخر ذكرته في قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أهل الكتاب من الكافرين، كفر يقينا، ومن شك في كفرهم فقد كفر، ومع ذلك نفى الله عز وجل عنهم الشفاعة بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وتكررت مثيلتها في ذات سورة البقرة، كما أنه لا شفاعة للمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم وصف المجرمين بالآيات التي تلوناها أو ذكرناها في سورة المدثر. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شفاعات منفية، ولا شفاعة إلا بإذن وبرضا. قال الله عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال العلماء: إذن للشافع ورضا عن المشفوع فيه. أما القسم الثاني منها بإطلاق وعلى الجملة فالشفاعات المثبتة. أعظم الشفاعات شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم شفاعاته المقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى بفصل القضاء يوم القيامة، تحمده كل الخلائق على هذا الموقف. الشفاعة الثانية في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، 70,000 مع كل واحد من 70,000 مع كل واحد 70,000، صحت الرواية لذلك، ورواية تقول مع كل 70,000 أو مع كل واحد 70,000، ثم 3 حسيات من حسيات الرحمن جل وعلا. هذه الشفاعة الثانية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الثالثة في أهل الأعراف: استوت حسناتهم بسيئاتهم، ينتظرون شفاعة أرحم الراحمين، ينتظرون رحمة أرحم الراحمين وشفاعة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الرابعة في أصحاب الصغائر ماتوا عليها ولم يتوبوا منها. الشفاعة الخامسة قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد اختبأت، فتعجل كل نبي دعوته وإني قد اختبأت شفاعتي لأمتي أو لأهل الكبائر من أمتي، فهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. هذه 5 محل اتفاق للنبي عليه الصلاة والسلام، وثنتان محل اختلاف في رفع الدرجات وتخفيف العذاب. بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفتح باب الشفاعة لبقية الأنبياء، ثم للملائكة، ثم للشهداء، ثم للمؤمنين أو لصالح العلماء. ثم هناك شفاعة الصيام وشفاعة القرآن وشفاعة الحجر الأسود، شفاعات ثابتة تختم بمسك الختام بشفاعة رب الأنام الملك العلام الذي يقول شفعة النبيون وشفع المؤمنون أو شفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد انتحشوا أو صاروا حمما لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقر مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. هذه كالعناوين أو العناصر لا أجد فرصة لبيان شيء منها، لكني أريد توضيح المعلومة وأريد تحديد المفهومة لتعلم متى تكون هناك شفاعة ومتى لا تكون، ما هو المثبت وما هو المنفي. ديننا يحتاج إلى علم، أول الطريق فيه علم، والعقيدة علم ثم علم، لكن بقية الأمور علم ثم عمل. يا عباد الله، أسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وأن يفهمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وأن تفرج كروبنا، اكشف الغمة عن الأمة، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لنا أجمعين، تب علينا أجمعين، استرنا بسترك الجميل، اجعل تحت الستر ما يرضيك، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وحد صفنا واسمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.